بالنسبة لأبي داود وصلنا إلى الباب 96 من كتاب الجهاد والحديث رقم 2631. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: باب في كراهية تمني لقاء العدو. حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن موسى بن عقبة عن سالب أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن ابن معمر وكان كاتبا له قال: كتب إلي عبد الله بن أبي أوفى حين خرج إلى الحرورية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو قال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب مجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم.
سبحان الله، ماذا يدل على أن أيضا الجهاد يحتاج تزكية. أحيانا تمني لقاء العدو سببها أمراض، يمكن اغترار ويمكن اتكال ويمكن اندفاع ويمكن كذا. أهل التقوى والإيمان لا يتمنون لقاء العدو، حتى لو كان مشرك ما يتمنون لقاء العدو، ودهم الناس يسلمون بدون قتال ويسألون الله العافية. والإنسان إذا كان مستكين ومتواضع سبحان الله إذا جاءت البلوى يوفق ويعان، مثل الإمام أحمد ما كان يبغى الفتنة ولا وده يشتر فيها ولا وده أن يظهر اسمه ولا، وكان مستكين متضرع، لكن عاد لما ابتلي وفقه الله عز وجل. واللي يروح يدور الفتنة ولا يدور السجن ولا يدور كذا وعنده أنه بيصبر سبحان الله يخذل. وأمور الدنيا كلها كذا، والدين الدين مفروض أنك تسابق الخيرات، لكن لا تتطلع إلى أشياء ما تدري وش تكون عليها حالك. قال تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. عاهد الله، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوب. فهذا فرق بينه وبين المتمني اللي في الحديث اللي يقولهم في الأجر سواء. هذاك يقول: أسأل الله عز وجل أن أكون مثل فلان وأعمل بعمل فلان، يعني أن الله يعطيني الثنتين، يعطيني مثل ماله ومثل عمله، هذا يسأل ربه. أما هذا يعاهد ربه أنك إن أعطيتني بسوي وبسوي، هذا يتكل على نفسه. فلما أعطاه الله عز وجل أعوذ بالله صار منافق. فأنت دائما لا تسأل الله الغنى ولا تسأل الله الفقر ولا تسأل الله المرض، سأل الله العافية، سأل الله دائما العافية. والغنى غنى النفس، يعني لا تسأل الله كثرة الأموال يمكن تطغيك تفتنك. ودائما ثق إن خيرة الله لك أحسن من خيرتك لنفسك، هو أعلم بك من نفسك. فقال عليه الصلاة والسلام وكتبها ابن أبي أوفى لما خرجوا الحرورية: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. وسبحان الله يشوف في التاريخ كله اللي يسرع هو اللي يسرع في الهرب. العرب تقول: أسرع الناس إلى الفتنة أسرعهم فرارا منها وأقلهم حياء عن الفرار. ولذلك عند الناس مثل مشهور إن الفتن يوقدها السفهاء ويصطلي بحرها العقلاء، دائما يوقدها السفهاء لأنهم يتسارعون فيها وما يستحون أن يهرب. أما العاقل لا، ما يحب الفتنة وعاد إذا جاءت يكون هو أثبت الناس. فلا تتمنوا لقاء العدو سأل الله العافية. وهذا ترى في كل الأمور، دائما استكلي ربك، لا أنت بتقاوي ربك، لا، الله عز وجل قال: فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. يحب من عبده أن يستكين وتضرع. هذا اللي إذا ابتلي بإمارة، إذا ابتلي بقتال، إذا ابتلي بأموال، إذا ابتلي بشهرة، إذا ابتلي يوفق. هذا المستكين المتضرع اللي يدور العافية، واللي يدور الفتنة يدور الشهرة يدور الأتباع يدور الأموال يدور السلطان يدور، هذا يوكل للناس دائما. حتى في المال، وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل ولا متلهف خذه، ترى فيه بركة. وما لا فلا تتبعه نفسك. نعم. وإذا لقيتموهم أصبروا، عاد إذا لقيتموهم أصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، يعني كل ما تكون مقدم الجنة قدامك، كما قال لعمير بن حمام لما قال إن حياة طويلة لا شفت السيوف أقدم، ترى الجنة تحت الظلال. هذا يعني منظر مهيب، حنا الآن نقول فسعة والله يختار ما نختار لأنفسنا، لكن من باب التحفيز والترغيب إذا شفت ظلال السيوف ترى الجنة تحت ظلالها، ما في إلا أنك تصبر والله عز وجل يصبرك. ولذلك يستحسن اللي ما يصد، ولا كل شيء بميزان كما قلنا في مسألة الثلاثة رضي الله عنهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فقاتل فقتل، ثم أخذها جعفر فقاتل وقتل، ما التفت حتى، قطعت يديه جعفر الثنتين وضمها بعضديه وقاتل إلين قتل ما التفت. ثم أخذها عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فسكت قليلا فخافت الأنصار، ثم قالوا قاتل وقتل رضي الله عنه. بعد ذلك قال: رأيت في سريره رضي الله عنه زرارا يسيرا عن صاحبه، فيستحسن النكعة تقد إذا ابتليت أقدم. سبحان الله، أمور هذه مضطردة عند الناس، أنك تتقي الفتنة، فإذا ابتليت أقدم وتوفق. ثم تسأل ربك وقال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. نعم.
باب ما يدعى عند اللقاء. حدثنا نصر بن علي قال: أخبرني أبي قال: حدثنا مثنى بن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل.
هذا تمام التضرع والاستكانة والتبري من الحول ومن الصول ومن كل شيء، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل وأنت عضدي ونصيري. هذا ولا يوفقون، اللي يقول الدعاء هذا هو صادق ولم يقم به موانع إن شاء الله ينصر. نعم.
باب في دعاء المشركين. حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أخبرنا ابن عون قال: كتبت إلى نافع أسأله عن دعاء المشركين عند القتال، فكتب إلي أن ذلك كان في أول الإسلام، وقد أغار نبي الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى سبيهم، وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث. حدثني بذلك عبد الله وكان في ذلك الجيش. قال أبو داود: هذا حديث نبيل، رواه ابن عون عن نافع لم يشركه فيه أحد.
يقول أبو داود: هذا الحديث نبيل، لأن هذا خاص بابن عون، كتب إلى نافع وجاب السؤال هذا ولم يشرك ابن عون فيه أحد، فهو حديث نبيل، يعني بضاعة نفيسة نادرة. هذا قول نافع أن دعاء المشركين كان في أول الإسلام. ما الحكمة من دعاء المشركين؟ نحن ذكرنا الأسبوع الماضي، ما الحكمة أنك تنذرهم؟ يعني من باب طيب النفس، حتى ما يصير لهم عذر، أنك تبلغهم تحذرهم قبل ما تقاتلهم. طيب إذا كان أصلا دعوتنا انتشرت وظهرت ويعرفونها كلهم، يعرفون حنا نقاتل لماذا وما غاية القتال وماذا نريد، ما عاد يجب القتال، الإنذار ما يجب، لكن يستحب فقط. ولذلك احتج نافع بتبييت المشركين وسبيهم ومقاتلته، وهذا هو حديث، هذا قول أوزاعي، لأن قول أوزاعي هنا معتبر لأنه إمام في المسألة هذا، والثوري والليث والشافعي وأحمد. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير عند صلاة الصبح، وكان يتسمع، فإذا سمع أذانا أمسك وإلا أغار.
هذا يسمى الإسلام الحكمي، بغض النظر عن ذول اللي سمعت أذانهم وش حالهم، تكف عنهم إلين يظهر منهم ناقض، هذا إسلام حكمي. ترى الإسلام الحكمي هذا رحمة، رحمة من الله، ما الله كلفك أنك تنقب عن كل الناس، من صلى كما سيأتي، من أكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا أو مسلم إلين يظهر منه ناقض. يعني الناس فيه طرفين، إما ناس ما تقبل الإسلام الحكمي تبغى تنقب عن كل واحد، أنت وش عقيدتك وش كذا وش خلاص، هو الآن يصلي معك في المسجد واستقبل قبلتك وأكل ذبيحتك وشاهد شهادتك، تعطيه أحكام المسلمين لين يطلع من ناقض، باب الورع مسألة ثانية. وفي ناس بالعكس يظنون الإسلام الحكمي حتى مع ظهور الناقض، في ناس بالطرف الثاني يظنون الإسلام الحكمي حتى مع ظهور الناقض، ولذلك يقولون هؤلاء أهل لا إله إلا الله، يقصدون عباد القبور. هؤلاء ليسوا أهل لا إله إلا الله، هذولا عباد قبور وثنيين. الإسلام الحكمي لمن شهد شهادتنا استقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا وما ظهر منه ناقض، اللي يسميه مستور الحال. ولذلك هنا الآن بمجرد ما تسمع أذان في قرية تكف عنهم، هذا إسلام حكمي، وتراه رحمة، رحمة. لو أن الله أمرنا ننقب كل واحد عن قلبه وبطنه وكذا كان مشقة علينا. كذلك الحديث اللي بعده. نعم.
حدثنا سعيد بن منصور قال: حدثنا سفيان عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق عن ابن عصام المزني عن أبيه رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فقال: إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا.
شوف، حتى لو تشوف مسجد، لو تشوف مسجد أو سمعت مؤذن لا تقتل أحد، لكن عاد بعدين لو جيت فيما بعد، ورأيتهم حاطين أضرحة وقبور يعبدونها وكذا، هناك عاد تدعوهم وتقاتلهم، صار المسجد ما نفعهم. لكن أنت في البداية أعطهم الحصانة لين تأكد. هذا معنى الإسلام الحكمي والإسلام الحقيقي. أما أنك تشوف المساجد تقول لا يمكنهم كذا، يمكنهم مشركين، هو صحيح قد يغلب على الظن أنهم مشركين، لكن لا تبادر على قتالهم لين يكون لك حجة أمام الله بينة، ولا إذا شفت مسجد ولا سمعت أذان تكف عنهم لين يتبين منهم الناقض. لكن عاد مسألة الورع أنه والله الظن فيهم كذا، أو هذه مسألة أنه إذا كثروا، مسألة بينك وبين ربك، تتورع عن ذبايحهم ولا عن الصلاة معهم. ولا مثلا الآن اللي تخرجوا من الأزهر في الغالب أنهم درسوا الجهمية من المتوسط والثانوي، الغالب هذه عقيدتهم أنهم درسوا أن الله في كل مكان. فقد يقول شخص والله إذا شفت أزهري مدام من كل الدفعات وكل المناهج وكل الأجيال تخرجون كذا، أنا بتورع، أنا ما كفر بعينه، أبتورع عنه لين أشوفه، لأنهم هذه دراستهم وهذا منهجهم. هذا نقول الورع باب ثاني، لكنك ما تكفر بعينه مدام يستقبل قبلتك ويشهد جهاتك ومسلم لين يتبين منه الناقض. والمقابل اللي يقول انهم اهل لا اله الا الله هم عباد اوثان، هذا عاد ظالم مضل. نعم.
باب المكر في الحرب. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عمرو انه سمع جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة.
المكر في الحرب ليس ما اعرف، في فرق في في, في العبارات. الحرب ما فيها غدر، ما فيها خيانة، ما فيها نقض عهود، لكن فيها خدعة. إحنا مو بلازم بعد إن نعلمه بكل اللي عندنا، قد نستطرد له حتى يخرج من مكمنه ثم نكر عليه. الاستطراد هذا إنك أنت تسوي نفسك منهزم إلين طلعه من المكامن، أنت ما كتبت عليه، ما خنته ولا نقضت عهد ولا شيء، لكن خدعت. هذه الحرب خدعة ما فيها شيء. نعم.
حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا ابن ثور عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزوة إذا أراد غزوة ورى غيرها، وكان يقول الحرب خدعة.
كذلك هنا إذا أراد غزوة ورى بغيرها، حتى العيون والجواسيس وغير، إلا إيش؟ ما هي الغزوة اللي ما ورى؟ تبوك. تبوك لأنه بيستقبل سفرا بعيدا ومفاز وظمأ، فبين لهم قالت الراحل تبوك. نعم.
قال أبو داود لم يجيء به إلا معمر، يعني الحرب خدعة من هذا الطريق.
نعم.
باب في البيات. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الصمد وأبو عامر عن عكرمة ابن عمار قال حدثنا إياس بن سلمة عن أبيه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أبو بكر فغزونا ناسا من المشركين فبيتناهم نقتلهم، وكان شعارنا تلك الليلة أمت أمت. قال سلمة فقتلت بيدي تلك الليلة سبعة أهل أبيات من المشركين.
سلمة بن أكوع والأمير أبو بكر الصديق. هذا يدلك على أن الدعاء دعاء المشركين غير واجب. إذا كان يعرفون وش عندنا، إذا كان عارفين دعوتنا، دعائهم غير واجب. هذا الصديق بيتهم قتلهم في الليل، وسلمة الحالة قتل سبعة أبيات من المشركين. هذا في تبييتهم، وفيه الشعار أيضا أمت أمت. نعم.
باب في لزوم الساق. حدثنا الحسن بن شوكر قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا الحجاج بن أبي عثمان عن أبي الزبير أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حدثهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيفة ويردف ويدعو لهم.
هذا سبحان الله القيادة هكذا، القيادة الكاملة مثل قيادة عليه الصلاة والسلام. ينتبه الجيش كله. سبحان الله دائما القائد يكون إحساسه حاضر بكل الجيش، ينتبه للضعيف والقوي والمستعجل، ودائما يصير في الساقة وفي المقدمة، يعني عنده إحساس حاضر بكل من معه. هذا القائد الفطري، فكيف عاد بالنبي صلى الله عليه وسلم الكامل؟ أما اللي يمشي دائما قدام ما يدري وش وراء، اللي طاح واللي انكسر واللي تعطل جمله، هذا فيه مشقة عليهم. فهذا فيه فضل من كان في الساقة، وفيه أيضا فضل للشخص اللي إحساسه حاضر بمن حوله حتى في غير الحرب. وهذا للأسف الشديد نحن عندنا تقصير شديد فيها، أن يكون الشخص ما يركز نظرة على نفسه وعياله بس، لا يركز على من حوله. أحيانا تغفل عن ضيف جاء وجالس في المسجد ما انتبهت له، وين إحساسك؟ أحيانا تغفل عن جارك مريض ولا محتاج، وأنت وين إحساسك؟ أحيانا تغفل عن أقاربك، أحيانا تغفل عن زملائك، أحيانا تغفل عن أولادك، أحيانا تغفل. فكل ما كان الشخص إحساسه حاضر، يعني حساس لكل من حوله مو بعايش لنفسه فقط، هذا كل ما كان أقرب الخير وأقرب الفضل. نعم.
باب على ما يقاتل المشركون. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل.
يعني ما غاية القتال؟ نهايته غاية القتال ما هو؟ متى نرفع السيوف؟ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هنا مختصر، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. ولذلك عمر ما سمع كلمة يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة فاحتج بالحديث هذا، فأبو بكر ما جاب له الرواية الثانية ولكن جاب له نفس الرواية، قال إلا بحقها، حق لا إله إلا الله الصلاة والزكاة. فكيف الآن ما يفهمون من حقها الكفر بالطاغوت؟ الحين أبو بكر كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في آخر رسالة، قال الصحابة يستدلون بلا إله إلا الله على مسائل الفقه، فما بالك بمسائل العقيدة؟ فالآن يقولون لا إله إلا الله خلاص إذا قالها تعطيه الحصانة حتى لو ما كفر بالطاغوت. سبحان الله، أبو بكر ما أعطاهم الحصانة وهم كافرين بالطاغوت وشاهدين للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة وشاهدين لله بالتوحيد، لكن عشان الزكاة ولا عشان الصلاة. ثم احتج أبو بكر بهذا الحديث إلا بحقها، لا إله إلا الله لها شروط ولها معنى ولها حق وحسابهم على الله عز وجل. يعني إذا هم أظهروا لنا الخير ما ننقب عن بطونهم، هذا معنى حسابهم على الله عز وجل. ما دام انهم دخلوا في الدين ظاهرا نرفع السيف عنهم ونعطيهم احكام المسلمين، وحسابهم على الله مو عليك حسابهم. نعم.
حدثنا سعيد بن يعقوب الطلقاني قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن حميد عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله، ويستقبلوا قبلتنا وياكلوا ذبيحتنا ويصلوا صلاتنا، فاذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم واموالهم الا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين.
يعني ما لم يظهر الناقض، معنى الا بحقها ما لم يظهر الناقض او يمتنع من حقوقها الواجبه، وليس ولا كل شيء من حق لا اله الا الله، لكن حقوقها الواجبه واعظمها الصلاه والزكاه. أمرت أن أقاتل الناس، هذا نبلغ الناس، ترى حنا نقاتلهم لماذا؟ يعني بعض الناس يفهم أن نقاتلهم لأجل نستولي عليهم، لأجل أن نسب نساهم، لأجل أن نأخذ الجزية منهم. لا، نبين لهم، نقول نحن نقاتل الناس إلى حد معين. ما هو الحد؟ الناس تبغى تشوف وش آخرتك أنت، أنت ما هو ما هي آخرتك؟ متى ترفع السيف عني؟ فسبحان الله، حتى لو كان الإسلام الحقيقي هو غاية القتال كان مشقة على المقاتل والمقاتل، لكن جعل الله غاية القتال الإسلام الحكمي وليس الحقيقي. ما تدري عن بطنه، اللي في بطنه حسابه مع الله عز وجل. لكن قال عليه الصلاة والسلام ارفعوا السيوف عنهم، متى؟ إذا شهدوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وما ظهروا الناقض، واستقبلوا قبلتكم وصلوا صلاتكم وأكلوا ذبيحتكم، فإذا فعلوا ذلك ترى دماءهم وأموالهم حرام. الآن تعطيه الحصانة الكاملة، تستحرم دمه وتستحرم ماله ما دام أنه فعل الشيء هذا، إلا بحقها، إلا أن يمتنعوا من حق واجب لا إله إلا الله أو يظهروا ناقضا لها، معنى حقها إما حقها الواجب كالصلاة والزكاة أو يظهروا الناقض لها، ولهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. لكن ما الحظ أن يأكلوا ذبيحتنا؟ واضح أنهم يستقبلون قبلتنا ويصلون صلاتنا أنهم تدينوا، لكن لماذا جعل منها أن يأكلوا ذبيحتنا؟ ما قال أن نأكل نحن ذبائحهم، أن يأكلوا ذبيحتنا، إيش معناها؟ لماذا جعلها من ضمن الصفات؟ من يعرف؟ لماذا قال أيضا أن يأكلوا ذبيحتنا؟ ها؟ كيف؟ سلامة صدورهم على المسلمين، دخولهم في دين المسلمين. أيوة، لماذا قال إذا أكلوا ذبيحتنا واستقبلوا قبلتنا خلاص نرفع السيف عنهم؟ أو تراجعونه وتأتون الأسبوع القادم، انتبهوا الملحظ هذا، بقي واحد بس بمعناه حتى نقف. نعم.
حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل المشركين بمعناه. حدثنا الحسن بن علي.
أذن.